أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: استشكل علي هل طلب الدعاء من الغير هل هو من السؤال الممنوع أو من السؤال الجائز؟ أثابكم الله.
الثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، وهذا عند خروجه رضي الله عنه إلى العمرة. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يوصي المسلم أخاه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب. وكم من دعوات صادقة من أخ صادق لأخيه بظهر الغيب كانت سببا في خير دين ودنيا وآخر. فالمسلمون يتراحمون ويتواصلون غائبين وشاهدين. ومن صدق الأخوة وصدق المحبة وصدق الطلب وصدق الرغبة وصدق المودة أن المسلم يذكر أخاه المسلم، فالأخ يدعو لأخيه. وأصدق ما يكون ذلك إذا كان في الغيب، حينما يكون في مضان الإجابة في الأسحار، حينما يكون في صلواته في سجوده، وأقرب ما يكون من ربه، فيتذكر أخا له مريضا أو يتذكر زميلا له في طلبه كطالب علم معه يدعو له بظهر الغيب، أو اشتكى له هذا الطالب من فتنة فيدعو الله أن يصرفها عنه، أو اشتكى إليه حاجة يدعو الله أن يقضيها له. هذه هي الأخوة. إذا لم يتراحم المؤمنون ويتواصلون بالدعاء فيدعو بعضهم لبعض ويسأل بعضهم ربه أن يفرج عن أخيه، فكيف تكون الأخوة الصادقة؟ ومن هنا الدعاء للمسلم بظهر الغيب مطلوب ومرغوب. والأصل هذا أن المسلم يرحم أخاه المسلم، وهذا من الرحمة. فإذا طلب كان ذلك آكد، فإذا أوصى أحد أخاه أن يدعو فلا بأس ولا حرج، ولكن وظاهر السنة يدل عليه. ولكن هل يشرع أن يطلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان هذا من السؤال الممنوع لما فعله عليه الصلاة والسلام. ولكن يستثنى، الأصل مشروع، ولكن يستثنى أن يكون هناك فتنة، كأن يقول الشخص لأخيه: لا تنسني من صالح الدعاء، أشبه بالتزكية له، أو أنه من الصالحين، أو أنه أصلح منه وأنه أفضل منه، فحينئذ ينبغي أن ينبه على ذلك، وأن يقال له: أنت أدعو لي ولنسى أنا الذي أدعو لك، كلنا تحت رحمة الله عز وجل. وأن يبين له وأن ينصح لعامة المسلمين، حتى ولو كان عالما، حتى ولو كان فاضلا، لا يغتر بفضله. فكم من مرقع الثياب وكم من جاهل تراه إنسانا جاهلا ولكن له عند الله مكان. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه أنهم استجاب الدعوة، كسعد رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: ارمي فداك أبي وأمي، ففداه بأبيه وأمه، وقال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فهذه المنزلة العظيمة التي تبوأها رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أنه قد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل. وعلى هذا لا يحتقر أحد الناس، ولا يدعو الناس إلى أن تحتقر أنفسها في جمله. ولذلك ينبغي تعليم الناس حسن الظن بالله عز وجل والتوكل على الله عز وجل، وأن الأمر مرده إلى القبول من الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت فتنة في كون يقول لك: لا تنسنا من صالح الدعاء، أو كان هذا الأمر أشبه بالعادة، يعني البعض يقول لك: لا تنسنا من صالح الدعاء، يعني خلاص نبغى نفارق بعض، يعني إذا جاي يبغى يودع أو جاي يفارق يقول له: لا تنسنا من صالح الدعاء، السلام عليكم، يجي ماشي. هذا عبث أن يكون لا تنسنا من صالح الدعاء، الأمر العظيم الذي فيه الخير يصبح مثل الوداع. وأذكر ذات مرة أن نبهت شخصا وهو يقول دائما: لا تنسنا من صالح الدعاء، يقولها للصغير والكبير. قل له: يا أخي، هذه تصبح عادة على لسانك، وحينئذ تفقد معناها، أن يكون ظاهرها خير وأنت لا تقصد هذا الظاهر، لما تصبح مثل الوداع والفراق. فأخذ يناقش، هذا كان من خيار زملائنا من طلبة العلم، ثم قال: لا يمكن أن تكون مني عادة. كان في نوع من المكابرة هداه الله وصحبه، فقال: لا يمكن أن تكون مني عادة أبدا، أنا أقولها وأنا أعي ما أقول، وأنا تركته. سبحان الله، لما جئنا نفترق قال: لا تنسنا من صالح الدعاء. فقلت: رأيت؟ إذا معنى هذا أنك لو كنت تستشعر قال لي: والله صدق، لكني أخذتني عزة بالإثم، أسأل الله أن يغفر. هذه تصبح مثل العادة، لأنه هو يعلم أن هذا الشيء نصحته عنه، فرجع لما جئنا نفترق قال: لا تنسنا من صالح الدعاء، أصبحت مثل الوداع والفراق. حينئذ تخرج عن معناها، فالغير ينظر إليها أنها شرعية وأنها لمقصد، وإذا بها صحيح العادة والإلف. ومن هنا ينبغي أن يقيد هذا الشيء ببعض القيود التي تمنع من الفتنة وتمنع من جريان الشيء على اللسان، لأن سؤال الدعاء خير كثير وفيه سنة وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر، وهو أننا لو قلنا لشخص: لا تنسنا من صالح الدعاء، ونخشى على هذا الشخص أن يفتن لا نقول له ذلك. ولذلك صيانة له ونصيحة له، فلو كان يعني فيه خير وسمته خير، ونعلم أن لو قلنا له ذلك يغتر لا نقولها له نصيحة له وخوفا أن يفتن في دينه، والله تعالى أعلم.